بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. عبد الله يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير ابن كثير رحمه الله. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الطلاق، بدءا من الآية ذات الرقم 4 إلى نهاية الآية ذات الرقم 7. نستهل الدرس بتلاوة نسمعها من أبي الفضل فعلى بركة الله، من الشيخ رمضان فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها الحيض لكبرها إنها 3 أشهر عوضا عن 3 قروء في حق من تحيض كما دلت على ذلك آية البقرة. وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض إن عدتهن كعدة الآيسة 3 أشهر. ولهذا قال واللائي لم يحضن. وقوله إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد، أي إن رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر. وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قال حدثنا ابن إدريس أخبرنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب، الصغار والكبار وأولاة الأحمال. قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن ما هو المانع من الجمع بين القولين؟ وهو قول مجاهد والزهري وابن زيد، أي رأت دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه فيكون عدتها 3 أشهر بناء على اليقين. والقول الثاني أيضا لا يعارض، إن ارتبتم ولم تعرفوا في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو 3 أشهر. قال ورواه ابن أبي حاتم بأبسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى ابن المغيرة أخبرنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن أو عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل. قال فأنزلت التي في النساء القصرى، يعني سورة الطلاق تسمى سورة النساء القصرى القصيرة، اي نعم، وسورة النساء الطويلة كما هو معلوم. قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. وقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى ومن كانت حاملا فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة. الفواق يعني هو قدر مقدار الوقت الذي تحلب فيه إذا درت. وذموا لنا الدنيا كما قال الشاعر وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويق حتى ما يدر لها ثعلو، أفاويق جمع فواق، حتى ما يدر لها ثعلو. الناقة لها 4 أشطر وأحيانا يكون لها 5 صغير، فهذا من حرصه حتى الصغير هذا الثعل يحلبه وذموا لنا الدنيا وهم يرضعونها أفاويقا حتى ما يدر لها ثعلو. الله المستعان. نعم. في قول جمهور العلماء قال ولو كان يعني الوضع لو كان بعد الطلاق أو الموت بفواق ناقة بوقت قصير في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر عملا بهذه الآية الكريمة والتي في سورة البقرة. لكن هذه الآية الكريمة نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة فتكون ناسخة لها. وقد قال البخاري حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة. فقال ابن عباس آخر الأجلين. قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخر. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن أسامة أخبرنا هشام عن أبيه عن المسور ابن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل فلم تمكث إلا ليالي حتى وضعت. فلما تعلت من نفاسها خطبت فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها كما قال مسلم بن الحجاج حدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يسأله أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال لها ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدا لي. هذا لفظ مسلم ورواه البخاري مختصرا ثم قال البخاري بعد رواية الحديث الأول عند هذه الآية، وقال سليمان بن حرب وأبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد هو ابن سيرين قال كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمز لي بعض أصحابه، يعني كأن بعض أصحاب عبد الرحمن بن أبي ليلى استنكروا عليه، أو يعني لماذا يخالف، لأنه معظم يعظمونه. قال فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد ففطنت له، محمد بن سيرين، فقلت إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة. قال فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك، فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ قال كنا عند عبد الله فقال أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ نزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة، يعني هذه الآية نزلت بعد نعم التي في سورة البقرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن جرير من طريق سفيان ابن عيينة وإسماعيل ابن علية عن أيوب به مختصرا. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره. وقال ابن جرير حدثني زكريا ابن يحيى ابن أبان المصري حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة ابن قيس عن عبد الله بن مسعود قال من شاء لاعنته ما نزلت وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها زوجها. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به. ثم قال ابن جرير حدثنا أحمد بن منيع حدثنا محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد عن الشعبي قال ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين، فقال من شاء قاسمته بالله أن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد 4 الأشهر و10. ثم قال أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول آخر الأجلين، فقال من شاء لاعنته، إن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث أبي معاوية عن الأعمش. وقال عبد الله بن الإمام أحمد حدثني محمد ابن أبي بكر المقدمي أخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثا أو المتوفى عنها زوجها؟ فقال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا بل منكر، لأن في إسناده المثنى ابن الصباح وهو متروك الحديث بمرة، ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داود السمناني حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية؟ قال أجلهن أن يضعن حملهن المتوفى عنها والمطلقة؟ قال نعم. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن لهيعة به، ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن؟ قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. قال ابن كثير عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي. وقوله ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، أي يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال ذلك أمر الله أنزله إليكم، أي حكمه وشرعه، أنزله إليكم بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، أي يذهب عنه المحذور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول ابن كثير رحمه الله يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها، فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعاتكم. حتى قال قتادة وإن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال مقاتل بن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها. قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية، لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. واختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أو للحمل وحده، على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره، ويتفرع عليها مسائل مذكورة في علم الفروع. وقوله فإن أرضعن لكم، أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد بن بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به، فإن أرضعت استحقت أجرة مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله وأتمروا بينكم بمعروف، أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها. فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله لينفق ذو سعة من سعته، أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشن الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها، فما لبث أن لبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام، فجاء الرسول فأخبره، فقال رحمه الله تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن مرثد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم ابن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشر أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء، كل تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، قال ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا وعد منه تعالى، ووعده حق وهو لا يخلفه، وهذه كقوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقد روى الإمام أحمد حديثا يحسن أن نذكره هاهنا، فقال حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الحميد بن بهراب حدثنا شهر بن حوشب قال قال أبو هريرة بينما رجل وامرأة له في السلف الخالي لا يقدران على شيء، فجاء الرجل من سفره فدخل على امرأته جائعا قد أصاب مسغبة شديدة، فقال لامرأته عندك شيء؟ قالت نعم، أبشر أتاك رزق الله، فاستحثها. فقال ويحك ابتغي إن كان عندك شيء، قالت نعم هنيها ترجو رحمة الله، حتى إذا طال عليه الطوى قال ويحك قومي فابتغي إن كان عندك شيء فأتيني به فإني قد بلغت وجهت. فقالت نعم، الآن ينضج التنور فلا تعجل. فلما أن سكت عنها ساعة وتحينت أن يقول لها، قالت من عند نفسها لو قمت فنظرت إلى تنوري، فقامت فنظرت إلى تنورها ملآن جنوب الغنم ورحيها تطحنان، فقامت إلى الرحى فنفضتها واستخرجت ما في تنورها من جنوب الغنم. قال أبو هريرة فوالذي نفس أبي القاسم بيده هو قول محمد صلى الله عليه وسلم، لو أخذت ما في رحيها ولم تنفضها لطحنتها إلى يوم القيامة. وقال في موضع آخر الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا أبو بكر عن هشام عن محمد هو ابن سيرين عن أبي هريرة قال دخل رجل على أهله فلما رأى ما بهم من الحاجة خرج إلى البرية، فلما رأت امرأته قامت إلى الرحى فوضعتها وإلى التنور فشجرته، ثم قالت اللهم ارزقنا، فنظرت فإذا الجفنة قد امتلأت، قال وذهبت إلى التنور فوجدته ممتلئا، قال فرجع الزوج قال أصبتم بعدي شيئا؟ قالت امرأته نعم من ربنا. قام إلى الرحى فذكر ذلك قام الزوج يعني إلى الرحى فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه لو لم ترفعها لم تزل تدور إلى يوم القيامة. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم يسر لنا أمورنا، واجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وخلنا وإياكم وسعي الجنة آمين. اللهم آمين. هل إيش المرء يشعر في الجنة أو يشم ريحها؟ أي نعم في الجنة، ما يعني الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، والله أعلم.